وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. تفضل يا شيخنا إن شاء الله، مرحبا بأخواتنا الفضليات وإخواننا الفضلاء. إحنا كنا توقفنا تفضل يا شيخنا، تفضل تفضل. وانظر جيدا وفكر بعقلك وقلبك في يوسف عليه السلام، إنه وضيء ووسيم وجميل في غاية الجمال، بل أجمل خلق الله من البشر. أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم. فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن، الشطر طبعا معناها نصف، يلقى في غيابة الجب، ده أول ابتلاء، يلتقطه بعض السيارة، يباع في أسواق الرقيق والعبيد، ده تاني ابتلاء، يؤخذ إلى قصور الملوك حيث الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا لأن في عملية عندهم تبقى إيه، سداح مداح يعني. امرأة العزيز تراوده عن نفسها فيأبى ويمتنع، ده تالت ابتلاء. ثم إلى السجن بضع سنين، هذا رابع ابتلاء. ثم إلى السجن بضع سنين في أوساط الخمارين واللصوص وأهل الإجرام. هكذا تكون السجون في الغالب سجون الجنائيين. سيدنا يوسف عليه السلام قذف في هذه الأوساط، فترى من حفظه؟ ترى من الذي دفع عنه شر الأشرار؟ ترى من الذي دفع عنه كيد الفجار؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ترى من كساه بالعلم والحلم مع الجمال والبهاء، وهو وحيد غريب لا أب له، لا أب معه ولا أم ولا أخ معه ولا أخت، لا عم معه ولا خال ولا أقارب ولا أجداد. من الذي علمه؟ من الذي زكاه؟ من الذي رباه؟ من الذي رعاه؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. فلما نجي نتأمل يا جماعة في سورة يوسف سبحان الله، تجد منها فوائد عديدة. أولا، تعاهد الأب لأبنائه بالتربية، تعاهد الأب لأبنائه بالتربية، وده بدنا نلحظه لما سيدنا أيوب عليه، سيدنا يعقوب عليه السلام استمع له ونصحه، فهذا دل على تعاهد الأب لأبنائه بالتربية. رقم اثنين، الرؤية الصالحة من الله. رقم ثلاثة، كتم التحدث بالنعمة للمصلحة دي جائز. رقم أربعة، الشيطان يدخل بين الإخوة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وكتم التحدث بالنعمة للمصلحة جائز كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام. حد عارف الآية؟ لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. رقم خمسة، على الأب أن يعدل. رقم ستة، على الأب أن لا يظهر مزيد عناية لأحد الأبناء خاصة أمام الآخرين. رقم سبعة، أن الله سبحانه وتعالى يصطفي كيف يشاء، فالله جعلك من أهل السنة وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة. رقم تمانية، أن البيت الطيب يخرج ولدا طيبا وابنا صالحا. رقم 9، الغيرة تدفع صاحبها، الغيرة تدفع صاحبها للضرر وقد تؤدي إلى القتل. رقم 10، تبييت التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. رقم 11، إذا ظن الإنسان ظن سوء فلا يصح أن يناقنه حجة لأنه قد يستخدمها عليه، كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام: خاف أن يأكله الذئب. مرحبا أختنا قرآني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا رب العالمين. قال تعالى: ويخاف أن يأكله الذئب، فهذه حجة لقنها سيدنا يعقوب عليه السلام لأبنائه. فنحن نتعلم ألا نلقن أحدا حجة قد يستخدمها فيما بعد، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين، أي يستخدمها في الضرر يعني. رقم 12، الله ثبت يوسف. قال تعالى: وأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طيب، رقم 13، أن المتظاهر بالأمر ينكشف أمره لأهل البصيرة. المتظاهر بالأمر ينكشف أمره لذوي البصيرة، كما قال تعالى، قال سيدنا يعقوب عليه السلام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. 14، العمل بالقرائن ومشروعية العمل بالقرائن. فالذئب أكله ولم يتمزق بالقميص، الذئب أكله ولم يتمزق القميص. 15، جواز المسابقة على الخيل والسهام ولا تبقى إلا في خف أو نصل أو حافر أو على الإبل، وهذه بالطبع كناية أو إعانة على الجهاد. هذه المسابقات على الخيل أو على الجمال الهائية أو بالنصل اللي هي السهام والنصل أو الخف أو الحافر على الإبل والخيل، هذه كلها تعين على الجهاد. فعشان كده ما ينفعش، كان العلماء حتى يقول لك ما ينفعش ان الواحد بياخد فلوس ماشي على الجري، واخدين بالكم، ولا على كرة القدم. واحد بيجري، واحد بيلعب كرة قدم، واخدين بالكم، ياخد عليها 1,000,000 جنيه ليه؟ جاب جون ماشي، فياخد عليه 1,000,000 جنيه ليه؟ فايه اللي قدمه؟ فالله يرحمه الشيخ مقدام كان بيتكلم في هذا الموضوع، وقال ان هو لا يجوز ان الواحد ياخذ اجر على لعب الكره، لا يجوز ان الواحد ياخذ اجر على لعب الايه كره القدم، لكن ياخذ اجر على الاشياء التي تعين على الجهاد ماشي، وهكذا. طبعا العلماء تكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل، والله تعالى اعلم. رقم 16، ابناء المشكوك. نعم، اي انواع كرة، كرة قدم، كرة سلة، كرة تنس، حاجات دي، لا يجوز ان هو ياخذ الاجر على لاعب الكرة. بنحاول نجيب الفتوى كمان مكتوبة أفضل طبعا، ده على إسلام ويب. ماشي، ده يا جماعة الفتوى إن شاء الله خلاص بالتفصيل يعني. فقالك حكم أخذ العوض على ذلك، ولذلك حالتان: أن يكون العوض من قبل المتبارين أنفسهم أو من قبل أنديتهم، بحيث إن من فاز يكسب العوض ومن خسر لا يأخذ شيئا، فهذا من القمار المحرم. الثانية: أن يكون العوض عبارة عن هبة من الدولة أو النادي، فلا حرج عليهم في قبول ذلك. الأمر الثالث: مع أن الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ومربه العوض في المسابقات لا يحل إلا في سباق الجمال أو الخيل أو الرمي. لكن هنا في هذه الفتوى على ما يبدو ان هو بيقول يعني ان هو لو في نادي يعني حتى برضو، بس احنا هنا الفتوى هنا ممكن تكون الفتوى يقول لك هل ينفع ان انا اخد اجر من النادي، يعني هل يعني من الاخر كده يعني هل الواحد يبقى ده اكل عيشه؟ ماشي، ممكن احنا نختلف مع هذه الفتوى، لكن ما افتنا به العلماء ان هو لا يجوز ان الواحد يبقى دي شغلته، ما ينفعش ان الواحد يبقى دي شغلته، وفي نفس الوقت برضه لو خد اموال من النادي لا يجوز برضه، لان ديت ايه، انت بتبني نفسك يعني، واخدين بالكم، انت بتبني نفسك. والله اعلم برضو، عشان ما نخشش في جدال يعني. طيب، ان باء المشكوك في امره لعله يتوب. قال تعالى: بل سولت لكم انفسكم امرا. اللهم اهد المسلمين يا رب العالمين. هو دي المشكلة، غياب الشريعة بتعمل مصايب، غياب الشريعة بتعمل مصايب. يعني والأدهى ان انت تبص تلاقي ايه، واحد مثلا مرتبه مليون جنيه، واخدين بالكم؟ طيب مليون جنيه، انت عملت ايه بالمليون جنيه دول؟ واحد بيحب يجري ياخد مليون، واحد يدخل كرة، واحد ياخد يعني يدخل جون ياخد مليون. طب انت عملت ايه؟ ايه اللي انت فدته المسلمين؟ واخدين بالكم؟ بس فكان ده كلام الشيخ، فكان كلام الشيخ مدام الله يرحمه كان بيقول ان ايه، انت عملت ايه عشان تاخد كل المبلغ ده؟ واخدين بالكم؟ طيب ايضا الصبر الجميل، ودي مصيبة اخرى، ان هو ايه، ان اللي بيدخلوا دلوقتي الاولاد مدرسة الكرة امرا ان هم يطلعوا لاعبين، امرا ان هم يطلعوا لاعبين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين. فكان المقصد في كده يعني. فحتى كنا بنقول يعني، كان سألت حتى كان أحد العلماء، فبقول له يعني هل الواحد مثلا لو خد لعب ماتش فاز في الماتش ياخد فلوس؟ قال لك لا، ياخد فلوس بمناسبة ايه؟ انت يعني انت بنيت جسمك او لعبت او جريت او كده، انت ايه العائد؟ لكن هنا في جواز المسابقة، ماشي، على الخير والسلام والحاجات دي كلها، دي يجوز، ماشي، لأنها بتقوي على الجهاد. هي بس الحتة ديت ايه، ان يكون العوض عبارة عن هبة من الدولة، ماشي، هي ديت المحتاجة تتراجع يعني، ماشي. لأن يقول لك إيه، واحد مثلا كسب مثلا ماتش ياخد فلوس، طب هياخد فلوس ليه؟ واخدين بالكم؟ وهكذا. فدي ممكن نراجعها إن شاء الله. لكن يعني الخلاصة إن الواحد مينفعش إن هو تبقى دي شغلته، شغال إيه؟ يقولك شغال بقى لاعب كرة قدم. طيب الأم مثلا لو ابنها سألها بابا فين يا ماما، فهتقول له مثلا ده يا ابني راح يلعب، شغلته إن هو بيلعب يعني. حتى يعني واخدين بالكم، شايفين الإجابة عاملة إزاي؟ ينفع حد يسأل أمه يا ماما بابا بيعمل إيه، فتقول له إيه لاعب؟ طيب هيأتي قدام ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي انت كنت بتشتغله؟ هيقوله كنت بلعب. لعب ايه بيلعب دي؟ هل اللعب ده شغلانة؟ فالامر واضح والحمد لله. خلاص، فلازم يكون بيقدم حاجة للمجتمع، لازم يكون بيقدم حاجة للمجتمع، ما يبقاش لاعب، ما يبقاش بيلعب يعني. ماشي، نعم. فالمسألة اللي احنا قاعدين نسأل فيها إن شاء الله، يعني لو الواحد العوض ده من قبل الدولة يعني مثلا أو النادي، فلا حرج في قبل ذلك، نقعد نسأل فيها إن شاء الله. الصبر الجميل الذي ليس فيه تشكي ولا جزع. رقم 18، البشارة في الأمر الساري، في الأمر السار، قد تستخدم أيضا في الأمر السيء. 19، إذا تربى الشاب في طاعة الله فإن الله سيؤتيه علما وحكمة، كما قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أن الله سبحانه وتعالى أيضا يعصمه من الآثام، كما قال تعالى وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. رقم 20، خطورة الخلوة بالمرأة، اتقوا الله ويعلمكم الله. طبعا طلب العلم هذا لابد وأن يسعى العبد إليه، يعني نعم تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن يبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن يذهب في طلب العلم، لابد وأن يذهب في طلب العلم. يعني ليست التقوى كفيلة بأن هو يأتيه العلم، واخدين بالكم؟ يعني في بعض الناس بيفهم هذه الآية خطأ، واتقوا الله وعلمكم الله، فيظن أن هو إيه سيوحى إليه من عند الله. طبعا هذا كلام باطل، ولابد وأن يسعى في طلب العلم. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. خلاص، ربنا بقى يفتح له ابواب العلم، بقى يروح بقى درس، استمع لخطبة، استمع يتعلم على ايد عالم، وهكذا. خلاص، ايضا خطورة الخلوة بالمرأة. ايضا قرأ يعني طبعا، والله سبحانه وتعالى يعصمه من الآثام، كما قال تعالى وكذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ماشي، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ماشي، يبقى لا يفعل يعني لا يقصد العبادة لله، لا لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى الله، لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى، عبادة خالصة محضة لله سبحانه وتعالى. إيه اللي بيحصل بقى؟ عشان كده كما علمنا في العقيدة أن الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ممكن، والإخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. طبعا بتنفعك في وقت الزنقة، زي ما حدث في أصحاب الغار كما تعلمون، الثلاثة التي انطبعت عليهم الصخرة، فأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فأخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه، أسدى عليهم النعم، صرف عنهم المكاره، أسدى عليهم النعم وصرف عنهم المكاره. فعشان كده ديت من ثمرات التوحيد، ان انت تفعل اي شيء لله. احنا هنا جالسين لله، احنا مش عايزين الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، مش مثلا جاي اضيع وقت وخلاص او اقضيها، لا مينفعش الكلام ده، لا انا داخل في اي شيء لله سبحانه وتعالى، فحياتي كلها لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نكمل إن شاء الله. أيضا رقم 20، خطورة الخلوة بالمرأة. رقم 21، كيد المرأة بأنواع شتى وله دواع، يعني ولها دواعي للزنا، حوالي 8 من قبل المرأة و3 كانت من عند سيدنا يوسف. فهناك دواعي للزنا، فسيدنا يوسف عليه السلام هو عبد، فداع الزنا فيه أشد. رقم 2، هو شاب، فأيضا داع الزنا فيه أشد. هو غريب، ماشي، وداع الزنا فيه أشد أيضا. هو لم يتزوج أصلا، ماشي، فلم يكن، يعني برضه احنا نضيف هنا انه لم يتزوج، برضه نضيف هنا انه لم يتزوج، فداعي الزنا فيه أشد. هذه 4 أشياء من قبل سيدنا، أو دواعي الزنا من قبل سيدنا يوسف عليه السلام. هناك 8 أشياء داعية للزنا من قبل المرأة. أولا، هو في بيتها فلا يشك فيه أحد. تاني حاجة، غلقت الأبواب، قالت له صراحة هيت لك، أيضا هي الأميرة، هي سيدته، فهي ذات سلطان، هي جميلة، زوجها ليس عنده غيره. رقم 7، استعانت بكيد النسوة. رقم 8، هدلته بالسجن. كل هذه أشياء كانت داعية للزنا، نسأل الله العفو والعافية، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. نعم، هي الآمرة استعانت بكيد النسوة، هي جميلة. بعد ذلك ننتقل إلى قصة موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام طفل رضيع، تفارقه أمه، تلك الأم الحانية المشفقة، تلك الأم الرحيمة الكريمة، تفارقه وتقذفه في التابوت، ثم يقذف في اليم، ثم يلتقطه أهل الظلم والبغي والقتل والعدوان. سبحان الله، فيا لها من فجيعة ويا لها من مصيبة، ومن ذا الذي رده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن؟ إنه الله سبحانه وتعالى. حتى كان شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله كان له شريط قديم يقول: تحت كل محنة بشرى، تحت كل محنة بشرى، ولكن من ذا الذي رده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الذي حفظه من السوء والمكروه في بيت الظلم والطغيان؟ تحت كل منحة محنة محنة. ومن الذي عصمه أن يتعلم من في هذه البيوت سفك الدماء واستحياء النساء وذبح الصبيان؟ طبعا يا جماعة الأمر ده عجيب جدا، يعني سبحان الله، يعني تخيل انت لما يكون الأمر العادي جدا إن القصر كله رجال القصر ديدانهم قتل اليهود، قتل الأولاد، سنة يقتل الأولاد وسنة ما يقتلش الأولاد، سبحان الله. أيضا استحياء النساء أي يبقونهم أحياء، استحياء النساء أي يبقونهم أحياء. فإن الذي عصمه وحفظه ورعاه هو الله سبحانه وتعالى. زي مثلا بص تلاقي إيه، واحد أبوه مثلا بتاع تلفزيون، مدمن تلفزيون، سبحان الله، فالابن شاف المنظر زهق من التلفزيون وزهق من هذه الموبقات وزهق وقرف، فسبحان الله يمن الله عليه بالهداية، فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية ويسير له أسباب الهداية، سبحان الله. خلاص، فالذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. واحد مثلا يعني اللي بيصلي في العمارة كلها اتنين تلاتة، ربنا سبحانه وتعالى سبب له الأسباب ويعينه على الصلاة، سبحان الله. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، الله هو الهادي. أيضا هناك غلام الذي قتله الخضر، وهو غلام آخر أبواه مؤمنان لكن طبع كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا. فقتله الخضر واستنكر موسى. طب لماذا استنكر موسى يا جماعة؟ يعني لماذا استنكر موسى مع ان سيدنا الخضر اتفق سويا على ان هو ايه، مش هيعارض يعني، فلماذا اعترض سيدنا موسى لما قتل سيدنا الخضر الغلام؟ طبعا لأن القتل محرم في شريعة موسى. من معنى مكتوب واحد؟ من معنى مكتوب واحد يا جماعة؟ مش لأن القتل يا جماعة محرم في شريعة موسى، ولما عاتبه الخضر بين له الحكمة في ذلك. طبعا الغلام يا جماعة كما تعلمون، وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، أي لحملهم على الطغيان والكفر، ممكن إما لأجل محبتهما له، يعني ممكن واحد مثلا بيحب فلان والد مثلا، واحد مثلا دمه خفيف، مثلا واحد دمه خفيف وظريف فممكن يخف الدم ديت، وان واد حرك، واد مفلط، واد خدوم، ممكن ان هو يسمع كلامه في الفساد. ما تيجي نتفرج على فيلم، مش عارف، ما تيجي نعكس البنات، ما نيجي نشتم، ما تيجي نشتم، واخدين بالكم؟ فيبدأ يؤذه على الفساد دي أذى، خلاص. فده من أجل المحبة، ممكن من أجل المحبة ممكن واحد يسمع كلام أهل الباطل طالما حبوهم يعني. أيضا أول احتياجهم إليه، ممكن الأب والأم بيحتاجوا لهذا الغلام، فلاحتياجهم إليه أدى ذلك قد يؤدي ذلك إلى أنهم إيه يسمعوا كلامه في الكفر والطغيان، خلاص. فزي ما احنا مثلا في الشغل، بص تلاقي مثلا في الشغل ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحد مثلا شغال فنظر لاحتياجه إلى العمل، فبيضطر يا جماعة إن هو يظلم الناس اللي تحت إيديه، ده لأنه محتاج للعمل، فبيسمع كلام رؤسائه. اظلم يبقى اظلم، ماشي، اقرفهم اقرفهم، مش او يحدهما على ذلك، يحثهما على ذلك. فسيدنا الخضر عليه السلام قتل الولد سلامة لدين الوالدين، وأبدلهما ولد صالح واصل لرحمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الذرية الصالحة والصحبة الصالحة والزوجة الصالحة والجدة الصالحة رب العالمين. فلقد قال الله سبحانه وتعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى قول الخضر عليه السلام. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الشيخ بيختم هذا الفصل اللي هو أن الهادي هو الله، قال: ولا نذهب بعيدا، ولا نذهب بعيدا، فنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم نشأ يتيما، يتيم الأبوين، ونشأ فقيرا، فمن ذا الذي حفظه؟ من ذا الذي حفظه وقذف في قلبه الإيمان وأوحى إليه القرآن؟ نعم، إنه الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ونتوقف عند ذلك القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.